بسم الله الرحمن الرحيم. تنتظم هذه الجلسة اليوم الأربعاء أول محرم عام 1392 يوافق 16 من فبراير 1972. الساعة الآن 6:30 مدينة المهدية. الندوة مواصلة لندوة البارحة التي اقترح فيها إبراهيم يوسف أن تكون تكريم للعام الهجري، وبدأ الحديث في الهجرة البارحة وقيل أن سنستمع إلى الإخوان يذكرون ما يحضرهم من أفضال الهجرة ومن نصيبنا نحن المتأخرين في الهجرة. هل عندنا حظ كسالكين أن نهاجر؟ نسمع الندوة الآن منتظمة. الهجرة أحداثة التاريخية ذكرت منها طائفة طيبة من الإخوان اللي تكلموا، عماد وبدري وإبراهيم، وهي بتعتبر نقطة تحول كبيرة فاصلة بين عهدين زي ما قال عماد، عهد الضعف وعهد القوة. عماد مشى يقول أنها في المفهوم الجديد فاصلة بين رسالتين. هي حصلت سنة 622، بعض الناس يقول في يونيو سنة 622، بيكون في اختلاف بسيط في الشهور، لكن 622 كانت مقابلة للسنة 53 من البعثة. البعثة كانت على حد 40، ثم ظلت الدعوة المكية 13 سنة، وفي 13 سنة حصلت هجرتين للحبشة. الهجرة الأولانية انتهت بدخول عمر الإسلام، وعمر دخل في السنة 6 للبعثة، ولما سمع المسلمون في الحبشة أن عمر دخل الإسلام ظنوا أن مكة أصبحت مؤمنة للمسلمين وفي حماية، يمكن أن يرجعوا لأهلهم ليعيشوا في ظل المنع والقوة اللي حصلت بإسلام عمر وإسلام حمزة. عمر وحمزة بنات في الإسلام زي 3 أيام، وعندما أسلم عمر قال للنبي أولسنا على الحق إن متنا أو عشنا؟ النبي قال له بلى والذي نفسي بيده إنكم لعلى الحق إن متم أو عشتم. قال ففيما إذن الاختفاء؟ وخرجوا المسلمون في الصف أول عمر وفي آخر حمزة. وعندما رأى المشركون الصف وقوته بهمزة وعمر أصابته الكآبة شديدة. عندما رجع المهاجرون من الحبشة إلى مكة بعد شوية وجدوا أن الاضطهاد ما هو أقل، نعم أن الإسلام قوي بدخول عمر، وكما هو مشهور أنه نبينا سماه الفاروق لأنه بخروج الصف ذاك من بيت الأرقم ابن أبي الأرقم وسيره في حواري مكة وأزقته إلى أن دخلوا المسجد ظهر أن الإسلام اشتعل فسماه الفاروق الفاصل بين الحق والباطل. حصلت القوة بالصورة دي لكن ما كانت كافية لتحمي الناس من العذاب الذي انصب عليهم من المشركين، بل لعل المشركين عجلوا أن ينهوا العهد الجديد لأنه بدخول عمر فيه وبدخول حمزة فيه أصبح كأنه بيكسب قوة. عندما رجع المهاجرون ومنهم عثمان بن عفان هاجر في الحبشة في الهجرة الأولانية وجدوا المشقة والعنت والعذاب فكروا في الرجوع تاني، وهم كانوا أقل بسيط من 100 رجل وامرأة، فرجعوا إلى الحبشة مرة تانية. وهنا القرشيين شعروا بأنه نجاش الحبشة استقبل المسلمين بترحاب وبحماس وخافوا أن المسلمين يجدوا سند من دولة قوية زي الحبش، برضو عجلوا بأن ينهوا العهد ده. ومن هنا جاءت مسألة الإحاطة بالبيت، فكروا وهداهم تفكيرهم إلى أن في رأي ظنوا أنه ينفوا النبي من مكة، لكن شافوا أنه ده راح يقوى ويجيهم راجع، أحسن حاجة يتخلصوا منه وأحسن طريقة يتخلصوا بها أنه يجيبوا 40 شاب جلد من القبائل المختلفة ليحيطوا بالبيت ويضربوه ضربة رجل واحد ويتفرق دمه على القبائل، فلا يستطيع بنو عبد مناف أن يقاتلوا جميع القبائل فيرضوا بالدية. أكان دي المكيدة اللي دبرت في الوقت ده. أوري النبي دار الهجرة الجديدة وهي طبعا غير الحبشة، وبعدين بدت هجرة بعض المسلمين، لعله عمر بن الخطاب ممن هاجر قبيل هجرة النبي، وأبو بكر نفسه كان فكر في الهجرة لكن النبي أخره وقال له لعل الله أن يجعل لك رفيقا، ففهم أبو بكر أنه في أمر، النبي ينتظره عندما يجيه الإذن بالهجرة بهاجر. وذهب أبو بكر لداره وأصبح يعد الرواحل، فأعد راحلتين. ثم بعد زمن مكيدة القرشيين وصلت إلى ما ذكرنا من تدبيرهم للشبان اللي بيحيطوا بالبيت. وفي الوقت ده بالنهار جاء الأمر للنبي بالهجرة، وكما هي القصة المروية ذهب في النهار لأبو بكر، وأبو بكر فهم أنه في الأمر شيء، والنبي قال له أخرج ما عندك من الناس، قال له إنما هم أهلي وأهلك، ما عليهم سر يعني. فأخبروا أن الأمر جاء بالهجرة. أبو بكر كان منتظر الأمر ده لكن قال له الصحبة يا رسول الله، قال له نعم الصحبة، فيقال أنه بكى من الفرح. ثم عندما أمس الليل خرجوا هما الاثنين لغار ثور، وغار ثور قريب من مكة يقولوا على بعد 300 ميال للجنوب الغربي. ورقدوا حاطوا كان المشركين بالبيت، ولكن النبي خرج وهم محيطين به وقال وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ورمى بتراب، يقال أن التراب ده وقع على عيون الناس كأنما هو نعاس فناموا. وهو خرج وترك علي متغطي ببردته في فراشه وأوصاه أنه في الأيام القريبة المقبلة يفرق الأمانات لأهله ويلحق بيه. و الواحد يلاحظ هنا أنه النبي على عداوة المشركين ليه، وكانوا يتمنوه على أماناتهم للصورة دي، حتى هو مطلوب، هم طالبين دمه وبعضهم مؤتمنه للصورة اللي خلي عنده أماناته، لغاية ما هو مهاجر وفار بدينه ودمه ترك علي ليوزع الأمانات. خرج هو وأبو بكر إلى غار ثور ودخلوا الغار، لكن أبو بكر كان نظم الراحلتين وكان نظم لهم خبير يدعى عبد الله بن أريقط الديلمي، كان مشرك. والله بن أريقط الديلمي مشرك، فوثقوا فيه في أنه يكون الخبير وأنه يخرج بالراحلتين ويوافيهم بهن في غار ثور بعد 3 أيام. فخرجوا يوم الخميس أول ربيع الأول بالليل، دخلوا غار ثور. هنا علي بن أبي طالب راقد وهم يعاينوا له، بعد ما صحوا من نومتهم يعاينوا له ويفتكروا أنه النبي نايم. وعندما أصبح الصبح علي كشف عنه غطاه وجا خارج وقال له أين صاحبه؟ قال لا أدري، عرف أن النبي نجا. شاع الخبر في مكة وقاموا يقتفوا الآثار إلى أن جفي غار ثور وزارة المعجزة المشهورة، والقفاص قال لهم إلى هنا وصل ولكن الدرب طع. قالوا لا يمكن أن يكون دخل هنا، لأنه في الحمام والعنكبوت نسجوا على باب الغار بصورة كأنما لها عهد قديم جدا، حتى زي ما قال عماد واحد منهم قال أن العنكبوت ده نسج قبل ما يولد محمد، قديم وعليه العجاي والتراب والقش والحمامتين مبيضات. لا يمكن أن يكون الناس دخلوا بالطريقة دي مبارح ثم الأمر ده بالصورة دي. فكان الأمر فيه زي ما ذكر الإخوان، أبو بكر كان رفيق وشفيق على النبي بصورة منزعج لها دائما، وكان أبو بكر يتلفت دائما وخايف. فلما جاء عند الغار دخل هو والدنيا ليل وتلمس الشقوق والسقوب ونظفه ودخل النبي. فلما جاءوا في الصباح القرشيين يرتفعوا آثاره، كان يقول له لو نظروا تحت أقدامهم لرأونا يا رسول الله. يقول له يا أبا بكر لا تخف، يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما. رجعوا منهم. أكان تدبير أبو بكر أنه عبد الله ابنه يجيب له أخبار القرشيين في مجالسهم، بيقولوا شنو، يغشى مجالسهم ويستطلع الأخبار ويجيهم في المسا بها. وعامر ابن فهيرة مولاه يرعى الغنم في الجبال حولهم ويريح عليهم ياخذوا لبنه، اللبن العاجز منه. الغنم تخفي طريق عبد الله وطريق أسماء. أسماء بنت أبي بكر هي بنت الأصغر من السيدة عائشة، كانت تجيهم بالزاد. وزي ما قلنا عامر بن فهيرة يجيهم بالغنم ويخفي الآثار دي بالغنم يمشي فوقها. والغرشيين كانوا يحوموا 3 أيام ديك في الجبال القريبة باستمرار. في اليوم الثالث اللي هو يوم الاثنين جاهن عبد الله الديلمي ده بالراحلتين، وكان أبو بكر يحب أن النبي يقبل منه الراحلة الثانية ليرحل عليها، فأبى إلا أن يدفع ثمنه، مع أنه زي ما قال عنه عماد قال ما أحد أمن علي وأبر لي بماله ونفسي من أبي بكر، لكنه أراد أن يكون مهاجرا لله بماله وبنفسه. ده السبب في إصراره على أن يدفع ثمن الرحلة، وسماها القصوى. فخرجوا بالليل، وخبير أخذ بهم طريق الساحل، وكان رديف لأبو بكر. النبي في رحلة وأبو بكر رادف الخبير، وتجنبوا الطريق العام ومشوا بالساحل. عامر بن فهيرة ساق الغنم وراهم عشان يخفي الأثر من مرة. الجمال ماشية والغنم ماشية ورا الجمال، الأثر يضيع. في اليوم الثاني قبل ما يبعدوا من مكة حصلت قصة بتاع سراقة بن مالك زي ما قال عنها عماد. شعر بأنه الخبر اللي جابوه الناس عن أنه في اثنين لعلهم هم النبي وصاحبه، خف المسألة دي هو وجرى ليلحقهم ليفوز بالجائزة اللي جعلت على رؤوسهم. فعندما قرب لهم صاخت طوائم الفرس في العرض، بعدين صراخ خاف وطلب الأمان والفرس نهض. لكن لعله قام في باله أن المسألة صدفة، تاني جربها، تاني صاخت قوام الفرس وخرج من الأرض دخان، أرهبوا وأخافوا وطلب الأمان، وعد بأنه يرجع ويخزل الناس الطالبين. وفعلا رجع للصورة المشهورة، وجاء في الحديث اللي يقول فيه أنه قال له أنك تتصور بسواري كسرى. فيما بعد حصلت مثلا لأن صراخ أسلم وكان في حرب العراق وإيران وتسور بسواري كسرى. هنا مشوا في طريق، والقرشيين ما عرفوا إلا بعد أن أمن عليهم صراخ أنهم يكونوا ما بينطلبوا ثاني، ما بيتلحقوا. يقولوا أنه كان أبو بكر برضو يتلفت كثير، وزي ما قال عماد يذكر الطلب يجري ورا النبي يا راحلته، يذكر الرفض يجري قدامه. وكان بالصورة دي والنبي لا يلتفت، وده أدب الهجرة، ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. ده أدب الهجرة بالصورة دي. وفي القيمة العرفانية برضو كأنما أبو بكر بيمثل الثالوث، النبي في خط الاستقامة، أبو بكر كأنه الفكر يجر ورا ويجر قدام من الخوف، لكن ذاك مستقر وثابت لا يلتفت ولا يضطرب. ويقولوا مروا على امرأة أم معبد في خيمتها، وطلبوا منها هل عندها من زاد من شراب، وكان زوجها ذهب بغنم ويرعاهن، فقالت والله ما في شيء، واللبن نحن طولنا منه وما في غير الشدي شاعد، فما قدرت تمشي مع أماتها، وما فيها أصل أثر لبن، وضروعها منكمشة، فمس عليها النبي درعها ملى باللبن، فحلبوا منها شربوا وسقوها هي، وخلوا بقية اللبن في الإناء. فلما جاء زوجها استغرب في الحكاية دي، فحكت له قال لها ده صاحب قريش، ودخل في قلبه إيمان بيه. أمشوا لغاية ما وصلوا إلى المدينة، ورجع عامر بن فهيرة بغنمه بعد ما أمن عليهم. لما دخلوا المدينة، القصة المشهورة، قابلوهم في قبة، انتظروا مدة وقابلوهم المسلمين والأنصار والمهاجرين، والناس الجدد اللي بتطلعوا الحكاية دي بالقصة المشهورة والإنشاد المشهور: طلع البدر علينا من سميات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. وكان يضرب الدفوف وفرحانين. فلما دخل المدينة كانوا الأنصار يدعوه للنزول عندهم، كل فريق منهم، كل بيت، كل رجل يدعو النبي للنزول عنده. فكان أرخى للقصوى الزمام والرسن وقال: دعوها فإنها مأمورة. فجاءت بركة في محلة معينة من دور الأنصار ما نزل منها النبي، قامت مشت مسافة، التفتت لورا تاني رجعت وبركت في محلها نفسه، فنزل منها. وكانت الدار ليتيمين هم سهل وسهيل ابناء عم من بني النجار. عندما نزل هناك قام ابو ايوب الانصاري جرى ونزل الرحل وشاله لبيته، استضاف النبي مدة هناك. وبعدين النبي قرر انه يبني مسجده في المحلة دي، وطلب اليتيمين ان يدفع عليهم عن ارضهم، عرضوا انها يهبوها للنبي لكنه ابى، ودفع عنها مما لابي بكر، وبني المسجد هناك بالطوب والقش والجريد. ده كان سقفه. برضو المسألة الطيبة جدا مسألة الناقة دي، شوفوا وحدة الفاعل فيها كيف، لأنه مؤمن بوحدة الفاعل. الناقة مأمورة، وده كلام الله، ما فعلته الناقة أمر الله له، وكان بادي وظاهر. لو فعله الإنسان لغله يكون الاجتهاد يحجب، لكن فعلته الراحلة الناقة. فبدأ عهد المدينة، وبعض الناس، ودي عماد مشري يذكر فيها قيمة أبو بكر في الهجرة، قيمة أبو بكر على طول المدى كانت في الإسلام كبيرة كبيرة بصورة عجيبة. بعض الناس يقول أنه علي كان معرض لخطر أكثر من أبو بكر، لأنه كان جايز، هم كانوا يعتبروا أنه هو النبي، وكان جايز حين وقت الضربة والمؤامرة فيضرب علي على بال ما يعرف يكون انتهى. فيقولوا أنه الرجل في فراشه بالصورة دي يعني كان معرض لخطر أكبر من المشى معه في الهجرة. لكن مؤكد أنه قيمة أبو بكر دائما في العمل الإسلامي قيمة كبيرة جدا. ومن النقطة دي في رواية الأحداث نبتدي نطرح موضوع جديد للإخوان، وفي الحقيقة الموضوع القبيل قلناه: الهجرة الروحية تكون كيف، وهل هناك عبرة سلوكية؟ احنا عندنا عبرة عرفانية ممكن ناخدها، وعبرة تاريخية ممكن ناخدها من الهجرة، ومتعة ذهنية للعمل اللي فيه كثير من المخاطرة بالصورة دي. لكن هل من حوادث الهجرة دي في هجرة روحية يمكن للسالك ان يجعل حوادث الهجرة كأنما هي آيات الآفاق بالنسبة له هو، ليصير في آيات النفوس بهجرة جديدة ورحلة جديدة يحقق بها شيء في المرحلة الجديدة مما حققته الهجرة بحوادث التاريخية في المرحلة القديمة؟ هذا موضوع نتركه هسه لنقاش الإخوان.
في مسألة الهجرة المعنى الذي يشتق منها والهجرة الروحية، وهي في الحقيقة زي ما القرآن تطبيقه كان في الأول أقرب للظاهر منه للباطن، كذلك الهجرة كانت الظاهر منها هو المؤكد أكثر، وفي مستقبل الأيام ظهر القرآن وباطنه يكون عندهم حظ التطبيق، كذلك ظهر الهجرة وباطنه يكون عندهم حظ التطبيق. وزي ما هو معروف في تكامل الأفكار ما في حس بلا معنى ولا معنى بلا حس، في نقص الأفكار لما تكون ناقصة في معاني حرفية ساكت والناس يجيفوا معاها وذلك زي يجيفوا مع القشور. وبعدين في صور من التجريد في التفكير يكون المعنى فيها ما ملتزم بالحرف، ودي زي صورة الفنة زي صورة النقص. لكن الصورة الكاملة هي اللي بيكون فيها المعنى والحس متلازمين، وفي آخر الوقت راح يكون الهجرة الحسية والهجرة المعنوية في الصورة اللي يتم بها الأمر حسب حكم الوقت ومدارك العقول في وقتنا الحاضر والأوقات المقبلة القريبة بتحصل مرة ثانية. والوضع بتاع مكة والمدينة في المعنى البقاد الحسة كأنما مكة القلب والمدينة العقل، مكة القلب والمدينة العقل. وجاء الإسلام لخاطب كأنما جاء لخاطب سكان القلب اللي هي القوة المودعة في الدنيا كلها، ما كان الوقت جاهز ليصل للقلوب فخاطب العقول، ودي تد صورة الهجرة. بعدين كان في الهجرة الحسية المهاجر يجب أن يكون نيته صادقة في الهجرة، من كانت هجرته إلى الله فهجرته إلى الله ده مهاجر، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته لما هاجر إليه. الإخلاص بالصورة دي، حتى أن المهاجرين كانوا يكرهوا أن يموتوا في مكة، بعد ما هاجروا للمدينة كانوا يكرهوا أن يموتوا في مكة، اللي تكون هجرتهم صادقة يموت في أرض الهجرة. والقصة الحديث المشهورة اللي قال اللهم أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكنني في أحب البلاد إليك، أسكن الله في المدينة، فكانت المدينة أحب بلاد الله إلى الله ومكة أحب بلاد الله للنبي. وده برضه يمشي مع الحديث في قيمة العقل، يقولوا أنه ربنا لما خلق العقل قال له أقبل فأقبل، وقال له أدبر فأدبر، قال له وعزتي وجلالي ما خلقت خلقك وأحب إلي منك، لأنه العقل هو وسيلة السير لله، ما في سير لله بدون العقل وما في ولي بدون عقل. قد ينجذب الولي يبقى بدون عقل، ده المجاذيب يعني، يعيش كأنما يعيش بالشعور بس، لكن ما في زيادة في بداية الشعور. ودائما وأبدا في السرمد السر لله بالعقول، وكأنما المحاولة أن يكتمل العقل حتى يكون في مستوى القلب وتري، يعني المحاولة أن يرتفع العقل ليكون وتري زي القلب، وده هو الميزان المستقيم. وزنوا بالقسطاس المستقيم، أو ده القسطاس المستقيم، أن يكون العقل كأنه القلب. فإذا كان العقل في مستوى القلب يبقى دي الحقيقة الأزلية، الحقيقة الأزلية ما بتدرك لأنها مطلقة، المحاولة دائما هي دي. هنا الهجرة من القلب إلى العقل دي في الصورة اللي أفتكر تكلمنا عنها في مسألة مقدمة الصلاة الطبعة الرابعة، قلنا أنه أصله كان القلب والعقل زي الحادث، ومش حادث في وجوده من حيث هو وجود، لكن في بروزه العقل برز من القلب، وقلنا برز بعوامل الخوف، والعقل العقل بالنسبة للقلب زي عكاز الأعمل بسمة به الطريق. هنا الهجرة كانت من القلب إلى العقل في صورة الحياة زي ما أنتوا شايفينها، وكانت أفتكر في كان في تفصيل لها كويس في مقدمة الصلاة، يمكن الناس لو رجعوا لها تاني يجوا، كأنما حصلت الهجرة من القلب إلى العقل، فبرز العقل بالعوامل بتاعت الخوف. كذلك الهجرة كانت من العقل من القلب من مكة إلى المدينة بعوامل الخوف. بعدين الطريق هو الرجعة مرة ثانية زي ما قال عبد الرحيم الريح، فارتدى على آثاره ما قصص. في الهجرة الروحية يجب أن يكون في رجوع إلى القلب مرة ثانية، لكن ما تكون في إقامة فيه. إذا كان المهاجر الروحي رجع من العقل إلى القلب وأقام يصبح مجذوب، ولذلك دي بتكون دائما الرجوع من القلب إلى العقل ومن العقل إلى القلب بالتفاعل الزيدة، وده ما سمي رفع حجاب الفكر. عندما يرفع حجاب الفكر يكون الإدراك الوتري، لكن اللي بيجي في الإدراك الوتري بينمحل، وده اللي برضو ورد في رسالة الصلاة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. تكدي ذكر الدكتورة دي أمر الله التجلي الوتري، بتجلى عليه الله تجلي وتري ثم يظل هناك محق ولا يزيد، ينسحق زي الجبل اللي حصل لما تجلى ربه للجبل جعل تعالوا تكة. فهنا الصورة دي أنه الإنسان بالصدق يمشي وبالصدق يرجع، ولما رجع النبي كان في صورة في حجة الوداع اكتمل الدين. في حجة الوداع النبي بوقوفه في عرفة كأنما جمع بين العقل والقلب، لأن عرفة رمز العقول ومكة رمز القلوب، وفي عرفة وجمع في محل قريبة مش بعيدة زي المدينة، نزل له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكان في يوم جمعة الموقف ده عرفة، والجمعة من الجمعية أصل الأحد الواحد والاثنين والثلاث والأربع والخميس والخمسة والجمعة اللي هو جمعة، ودي في مرتبة النفس الراضية النفس المرضية، اللي بعدها السبت للنفس المرضية النفس الكاملة، السبت النفس الكاملة، وبالنفس الكاملة تجي الراحة. وده اللي قلناه عنه اليهود قالوا في اليوم السابع ربنا ارتاح، ونحن قلنا ثم استوى على العرش، هذا الصورة دي. فالهجرة الحاجة المهمة فيها أن الإنسان يمكن في كل يوم يهاجر من خصلة ذميمة إلى خصلة حميدة، يمكنك أن تخص النبراس طوالي وتحاول المجاهدة، أنه في محاسبتك لنفسك تجد أنه عندك أخطاء في السلوك، كل واحد عنده. بعدين نبينا كان يقول أهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فممكن الإنسان يتخذ الخير دين براسه، ده سلوك عملي يومي ممكن يكون أنه يعتبر في يومه ده حصل شنو، الحكاية اللي قلناها بتحصل في الوضوء أو تحصل في الاستغفار بتاع السحر، أو تحصل عندما تكون آخر عملك من الليل هو صلاة العشاء، ثم تتوسد يمينك وتستقبل القبلة وتستعرض شريط أعمالك. الحاجة اللي بتتكرر وترجع لك كثيرة في أخلاقك، مثلا بتغضب كثير، بتلقى أنك في كل وقت بتغضب، في كل وقت بتغضب، ممكن تركز على دي وتنوي الهجرة منها إلى السعة وعدم الغضب. بعدين ما تلتفت، يعني بمعنى أنه تصمم في اللحظة دي على الإقلاع تماما، لكن تستعين بالله على أنك أنت تقدر عليها. ودي الحكاية اللي كانت في هجرة النبي الرسول دي، ما بالك باثنين الله ثالثهما، أنت اثنين برضو الله ثالثك، قلبك وعقلك والله هو اللي بيوصلك بدونه ما تسير، ما بالك باثنين الله ثالثهما، فبقلبك وعقلك افزع عليه. أهدني لأحسن الأخلاق لأحسن دعوة، الدعوة النبوية دي أحسن دعوة، أهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة لا يصرف عني سيئة إلا أنت. كل ما استعرضت خطيئة من الخطايا ونويت أن تهاجر منها إلى ما هو أحسن منها استغفر وادعو بالدعاء له. استغفار عما مضى، ندم وإصرار على عدم العودة وعزيمة على التجديد. وشوفوا الفكرة الجمهورية مش فكر طريق، فكرة الطريق الناس بيمشوا فيه بالعادة، يعني الفكرة الجمهورية نوع هو الحقيقة السنة الذي كل يوم هو في شان، لأنه هو المتخلق بأخلاق الله. حتى قال إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة، معناها أنه بيترقى 70 درجة في كل يوم. وده للنموذج للمثل مش للحصر، وهو قد ينطلق في أوقات 70 تبقى 700 وتبقى 7000 وتبقى 70000 وتبقى إلى ما لا نهاية. والذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فيبدو من العدد اللي هو جابه على سبيل المثال في الموضوع يحصل التعدد الزائد والسعة لغاية ما تخرج عن أن تكون محصورة. فكان يترقم منطلق أمام النور، وأحيانا يكون في تريث وتلبس، لكن باستمرار كل يوم هو في شان. ده الصفة العليا للعارف. الفكر الجمهوري متجه لهذه. والجبارك الكلام القيل في التلفل، مجرد من تفضل الفاضل على المفضول ده تلفل. عملين بحكم العادة، فضلت الفاضل على المفضول ده تلفل، ده ما هو مقصود. بعدين فضلته وانت بتقصد، كأنما بتجد استرواح مع بعض الناس الغافلين أو بعض الناس غير الجمهوريين، ده بكون تلفت وده يكسب ظلمات. السير اللي بينطلق باستمرار هو أنك تكون دائما نظرك إلى أن تفضل الفاضل على المفضول، ما تعكس الموضوع، لأنه دي الحكمة. إذا كنت عارف تدخل في مجالات كل يوم هو في شان، الشان ده هو إبداء الذات حسب مقتضى الحكمة. ربنا بيتجلى حسب مقتضى الحكمة، ده شان لخلقه. الحكمة هي أخلاق الله العليا، تخلق بأخلاق الله إن ربي على صراط مستقيم، أخلاق الحكمة. والحكمة وضع الأشياء في مواضعها، ووضع الأشياء في مواضعها إعطاء كل ذي حقه، ما تظلم ولا تعكس المواضيع. من الظلم أن تقدم الفاضل المفضول على الفاضل، ده ظلم، وده يورث ظلام وقلة حكمة. بعدين في درجات الكبار تأخير، في درجات الصغار قد تسوق إلى الطرد لأنه سوء أدب. فالتلفت خطير زي ما قيل، الكلمات الأخيرة عنه طيبة جدا، وسؤال عبد المنعم أفتكر أخذ منه المعنى المقصود. لكن التلفت ذاته يتفاوت حسب الناس. العارف زي ما قلنا إذا ما اتبع أحسن ما في طاقته أن يعمل، وده متلفت، وده عقوبته راح تكون حرمانه من المزيد من العلم. والبشار الغليظ تلفته زي اللي الصورة اللي قالتها بتقول، واحد يقول لك مثلا ما هو أنا يعني هو جمهوري لكن بيعمل حاجات، يقول مثلا هو التسبيح ده ما برضه زيادة خير، وهو بدون ما يشعر بيقول كأنه بيقول أنه السنة تركت حاجة أنا عايز دي أضيفها. الناس في الماضي أضافوا حاجات سميت بدعة حسنة، لكن حكم الوقت جعله من السنة، لأنه برضو من السنة تدريج الناس. نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. في التعميم ده جاءت السنة الواسعة اللي دخلت البدعة الحسنة فيها. فإذا كان الصوفية استعمل استبحة في حكم الوقت أصبح من السنة من هنا، لأنه حكم الوقت يقتضي أن يخاطب الناس بالصورة دي، لأنه السنة بالمعنى المرصود في الكتب اللي بنلقاها إحنا، وبالمعنى الممكن الناس يقروها، لأن القراية بقت كثيرة والكتب بقت كثيرة والعهد بقى عهد نور وفهم ومعرفة. الوقت ده لما كان غايب أصبحت السبحة بديل عنه. ما ممكن أنت تجي تقول في الوقت الحاضر أنك عايز تتم السنة ببدعة حسنة، ده خروج طوالي وده تلفت ربيع. المسألة في دقائق تمش لاعتباراتك، مجرد من تقدم مفضول على فاضل حصل التلفت، وده نتيجته عند المبتدئين انهم ما بيمشوا لقدام. بعد شويه افضل ما بيمشي لقدام بيقيف، وهنا ما في وقوف، الماء بزيد بينقف. لاحظوا حاجه زي دي، الماء بزيد بينقف وبتبقى حكايه الطريق، ما في وقوف، ولا الانسان بيمشي لقدام ولا برجع. لكن الوقوف كل ما هناك انه عبارة عن استجماع للرجوع، زي الإنسان اللي بيجهز نفسه بيحط عفش ليرجع، الواقف برجع، والسالك لازم كل يوم يمشي لقدام مرحلة، والما بيعرف النقص في حاله هو ناقص دائما، حتى عنده من كلمات من لم يعرف النقصان في جميع أوقاته نقصان. وأسلم الطرق للنجاة من الرجوع التزام الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إنما أفلح من أفلح بصحبة من أفلح. والبرتاح للجمهور الأقل في وجود الجمهور الأكبر ده متكفل. البرتاح للجمهور الأقل في وجود الجمهور الأكبر وهم في معيته، لكن كونه يقضي وقته مع الجمهور الأصغر مع وجود الجمهور الأكبر ده فيه دسيسة عليه، أنه مع الجمهور الأصغر هو بيجد نفسه في راحة، مع الجمهور الأكبر بيجد نفسه مشدود للأدب وعايز يفر من الشدة للأدب، بيجد نفسه مسترسل ومرتاح. هذه ده تلفت. فهو التلفت دقائق كثيرة، لكن صوره الغليظة أنا أفتكر تكلمت عنها بتقول تكلم عنها بدر الدين برضو، الشيخ أحمد قال عنها، وبكري في السلك الأخيرة قالها. يمكن أن تتكلموا عنها كثير، لكن أكثر آفات السلوك التلفظ وأسوأ، وعند الجمهوريين بصورة خاصة، يعني في الطرق الغفلة كثيرة، وأصله المشي ما هو بالفكر بالورد، يمكن أنت أن تعمل أورادك وتتلفت باقي الوقت. هنا عند الجمهوريين لأن السير بالفكر في استمرار التلفظ، ولا يورث ظلام ولا يورث نور سلوك، يعني ولا ماك متلفت نور، ولا البعيد متلفت ظلام، والظلام يزيد ويتراكم، وتجي بعدين حكاية البعد، ويجد الإنسان يفتكر أنه يعني عنده مشاكل عايز يحلها بعيد من الجمهوريين. تلبيس غريب جدا يكون عليه، لأنه مع الجمهوريين مشدود وخايف، ما في حل المشاكل بالهروب منها. لاحظ الحكاية دي، أصل حاجة طلة للإنسان عقله، والعقل ده هو السبب اللي لما ما نحل به مشاكلنا هنا بودونا في النار هناك عشان نواجه مشاكلنا كل يوم لنحلها. الهروب من المشكلة ما حلها، إنما هو تأجيل لها لنواجهها في وقت ما فيه متعة. الدنيا دي متاع الغرور، معناها أنه عندنا فسحة لأننا جاهلين، لأننا ناقصين، لأننا ما مسؤولين. لكن في الآخرة في النار كل لحظة الإنسان مواجه مشكلته ليحلها، والما بيتجاجز عن مشكلته في حلها هذه هو العذاب. عندما يستطيع أن يحل مشكلته باستعمال عقله اللي هو بيصل بها الله، يبقى الخروج من العذاب. العقل ده هو نقطة الاتصال بها الله، فإذا كان ما استعملناه استعمال صالح وهربنا من مشاكلنا، يعني هربنا من الاختلاط بالخيرين وهربنا للضالين، لأننا بنجد استرواح نفس هناك معاهم، مشاكلنا ما حليناها مدخرة لينا، وحلها بكون بعدين في العذاب المقيم، العذاب الطويل. فكده جرب حكاية الهجرة في توجهات عملية، كل يوم الإنسان في محاسبته لنفسه من أخطائه يعزم الهجرة من محل لمحل، من الأنفس السفلى كما قال الدكتور إلى الأنفس العليا. والأنفس السفلى والأنفس العليا بتتمثل في عادات العقول، العادة السيئة في العقل تخليها لتمشي عادة أحسن، عادة الفكر أفضل. وطبقات النفوس اللي احنا بنقول أفضل طبقات العقول، طبقات النفس كده والنفس كده والنفس كده، دي طبقات العقول. ومستويات الفكر دائما كل ما تنقي انت فكرك من انحرافاته بالهوى واتباع اللذة والشهوة العالية، كل ما تنقيه بالصورة دي ارتفعت من نفس لنفس، ودي الهجرة المطلوبة فعلا. إبراهيم يوسف هو الأخدانة، الاقتراح بتاع أننا نناقش الهجرة تكريما واحتفالا في عام 92، و وأنا فكر أنه عند أخوان قالوا فيه كلام طيب، وفي بعضهم رجع للنصور ورأى وجدات فيها بركة، وأن الصورة الحسية لمتابعة النبي في أحرج الساعات الصورة دي فيها بركة وفيها خير. لسه أن تراجعوا، أرجعوا للسيرة نفسها وتوسعوا فيها، شوف المواقف الحرجة اللي مروا عليها الناس الصورة دي وشايلين حياتهم في كل مرة، بعدين نتوجه لله في أن تكون هجرة روحية، كل لحظة إنسان يهجر موطن لموطن. ودي أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكنني في أحب البلاد إلي. كلنا عاداتنا الزميمة أحب لنا، حتى نحن نكره النصح. أنا على عادات زميمة، أنت تيجي تنصحني أكرهك وأكره نصيحتك. ليه؟ لأن المذمة دي أحب إلي، ده موطن النفس. وازعجت مني المواطن العليا دايما شوفوا الصورة دي. أقول لكم أنه في شهر الهجرة ده اللي هو والحقيقة شهر الهجرة كان ربيع الأول، النبي هاجر في يوم الاثنين، ولد يوم الاثنين، وهاجر ونبئ يوم الاثنين، أرسل يوم الاثنين، وهاجر يوم الاثنين، ومات يوم الاثنين 12 من ربيع. هو وصل المدينة يوم 12 ربيع، خرج يوم الخميس أول ربيع الأول، كملوا 3 أيام، خرجوا يوم الاثنين في الليل، وصلوا المدينة يوم الاثنين في الليل 12 ربيع. برضه الاثنين الملازمة وثاني الاثنين معه دي عندها حكمة كبيرة في الهجرة الروحية. فكده جربوا شهر الهجرة ده اللي هو بقى محرم، ومحرم ده عينه عثمان عمر في خلافته، هو أول من أرخ بالتاريخ الهجري ورجع به لأوله، لكن جعله أول العام أول محرم. طيب دي بتكون نهاية ندوتنا دي، لكن تجربوا مسألة الهجرة الروحية في أيام الهجرة الروحية دي. إن شاء الله ترقوا بها المراقي وتنزلوا بها المنازل الرفيعة كل يوم. دي نهاية الندوة.